رسول جاءنا بالوحي صدقا وواجبنا اتباع الصادقين بدين الله بلغنا حياة بوحي الله أيقظنا إيمانا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات رسول من أنفسكم. هذه الحلقات التي ما زلنا فيها نتعلم ونتربى ونعتبر من سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحلقة الماضية توقفنا وأخذنا دروسا وعبرا من مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وقبل ذلك بين المهاجرين والمهاجرين. في هذه الحلقة سنقف وقفات مع المجتمع المدني الذي أتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأصناف الناس في المدينة التي قطنها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أرحب بفضيلة الشيخين الدائمين في هذا البرنامج، فضيلة الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الله العوشن وفقه الله، فضيلة الشيخ أبو عبد العزيز محمد بن سرار اليامي، اللذان سيحدثاننا جميعا عن هذه الأمور وعن غيرها في ثنايا هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا. ابتداء فضيلة الشيخ أبو عبد العزيز الشيخ محمد بن سرار، قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكما أخذنا في الحلقة الماضية أنه آخى بين المهاجرين والأنصار أخوة حتى إنها قد وصلت وبلغت إلى التوارث بينهم رضي الله عنهم، وبعد ذلك نسخ التوارث بعد بدر كما سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا في أسباب نزول الآيات. فهل هذه الأخوة استمرت فيما بعد كأخوة إيمانية؟ ما هو الرابط الأساسي بين الصحابة في أخوتهم؟ هل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الرحمن بن عوف أخ لسعد بن الربيع، أن حمزة أخ لزيد، أن عمر أخ لفلان، أن أبا بكر أخ لفلان؟ هل هذا هو الرابط أم هناك رابط آخر في أخوة الصحابة المهاجرون والأنصار وغيرهم؟ هل هناك رابط يربط بينهم غير ذلك؟
جزاك الله خير. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وآله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر وعن يا كريم. الله أحسن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا بكم علما وعملا وهدى وتقوى وصلاح. وإخواني المشاهدين والمشاهدات، حقيقة رابط أعظم من هذا كله، وهو رابط التوحيد، رابط العقيدة، الذي جعل بمصطلحنا جعل المهاجرين يمولون على أهل المدينة، وجعل أهل المدينة يتشفقون على خدمتهم وعلى البر بهم، وما في قلوب كما ذكر الله يحبون من هاجر إليهم. الحب هذا إذا كان فطري هذا منحة من الله.
يمنون معنى تسقط الكلفة بينه،
تسقط الكلفة، ترفع الكلفة. الحب الفطري نادر لا يكون إلا بين الأم وولدها وهو ثلاثة أرباع، وبين الأب وأبنائه وربع، كما جاء في الحديث أمك ثم أمك ثم أمك ثم من؟
أبوك.
فهذا هو الحب الفطري. هؤلاء حصلوا على شيء من هذا الحب الفطري، وهو منزلة شريفة عالية. من الذي وفقهم له؟ الله جل وعز. لماذا اندفعوا للاستجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ولمحبة هؤلاء وللبذل؟ لأن هذا مرضاة لله جل وعز، لأن الأخوة أخوة رباط، رباط إيماني، رباط عقدي، رباط توحيد، ربط على شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. الأخوة التي وقعت بينهم استمرت حتى بلغت التوارث، وهذا مشهد عجيب لم تره الدنيا، بين هؤلاء الأعراب لا يعرفون أعراف إنسانية ولا حضارية ولا سلوك مدني، فجأة وإذا برجل يأتي مغترب فيقسم له صاحب الدار من ماله ومن أرضه، وأحيانا يقول إن شئت اختر ما شئت من زوجاتي أنزل عنها وتأخذها. شاء شيء عجيب من الإيثار، لم تشهد الدنيا، ما هو الدافع؟ ثم إذا مات يرثه، حتى أتت آيات المواريث ونسخت هذا الحكم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فبقي المؤاخاة والمناصرة والمحبة، بمعنى بقي الولاء العام لأهل التوحيد، بقي ولاؤهم في الصحبة رضي الله عنهم وارضاهم. ولذلك الدافع والذي أبقى هذا الأمر العقيدة التوحيد الذي أخرج محمد عليه الصلاة والسلام من مكة مهاجرا إلى مهاجره المدينة الشريفة هو التوحيد، وهو صيانة هذه الكلمة. وإذا كان أرسل رسالة لكل شاب، لكل فتاة، لكل معلم، لكل طالب علم، لكل شيخ وخطيب وإمام، أن يعتني بالتوحيد، هي قضيتنا الأولى، تعليم الناس التوحيد، تعبيد الناس لرب الناس تبارك وتقدس. ولذلك كما قيل أن قتل في سبيل تعليم التوحيد الأصحاب، وأخرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة، وأوذي بأبي وأمي نفسي، شج وجهه كما سيأتي معنا في المعارك، وتكلم في عرضه وفي عقله وفي شيء لا يتصور، كله من أجل التوحيد، ومن أجل تخليص التوحيد لله جل وعز، أن لا يدعى إلا الله، وأن لا يعبد إلا الله، وأن لا يذبح إلا لله، وأن لا يستعان إلا بالله استعانة مطلقة، وأن لا يستغاث استغاثة مطلقة إلا بالله جل وعز. فأتى ليخلص الناس. ثم كان هؤلاء عقيدتهم هي التي ربطت بينهم، لا مهاجر ولا أنصاري، فذاك رفع الكلفة بالتوحيد بينه وبين أخوه، وذا بدل لوجه الله، لأن هذا موحد وولاؤه عندي أمر من الله جل وعلا من رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك أثنى الله وذكر هذه النعمة لما قال في سورة العمران في الآية ذكرناها في أول كلامنا في أحد الحلقات، أنعم الله على
قوله جل وعلا:
نعم،
لو
أنفقت ما في الأرض جلها ما ألفت بين قلوبهم. بيّن النعمة الألفة. ولذلك أيضا استغل فرصة، سامحني وسامحني أبو عبد الله أطلت عليكم، لكن من الأشياء المهمة العناية بالقلوب. المربي يعتني بقلوب المتربين بين يديك، الوالد يعتني بقلوب أبنائك، المدرس يعتني بقلوب طلابك، الداعي إلى الله يعتني بقلوب المدعوين بين يديك، الخطيب يعتني بقلوب المستمعين لك، العالم يعتني بقلوب الناس. نعتني بها أن نأتي إلى مداخلها لنوصل لها الحق، ونعرف الموانع التي تجعلها ممنوعة، تجعل الحق ممنوع بالنسبة لها، فنرفع هذه الموانع كي يتيسر لها دخول الحق. وإذا كان من مداخل الحق مؤالفة الصحابة بعضهم ببعض، كان يعني أتى الرسول والأوس والخزرج لم تجف جراحهم من المعارك، أليس هذا بصحيح؟ وفجأة وإذا بالقوم الذي يقتتلون يحتربون، وإذا بهم الرجل يفدي الناس بنفسه وماله، بل حتى بزوجته، يفدي المهاجر اللي أتى من مكة، بل بعضهم سوف يأتينا في أهل الصفة، كان يجلس مع أهل الصفة مع الفقراء، يجد لذة الإيمان، راحة التوحيد، تمام العقيدة يجد آثارها في حياته مع الفقراء، لأنه يكسر شيء من الأمر الذي في قلبه من حب الدنيا. إذن أقول لإخواني: ركزوا على القلوب، فإن أعمال القلوب مفتاح سيركم إلى علام الغيوب تبارك وتعالى.
محمد، الآن لم يكن في المدينة من الناس إلا الأوس والخزرج.
لا، هذا
كان هناك،
هذا يفهم ابتداء حقيقة
أخرى يعني.
نعم، هذا يفهم ابتداء من كلامنا صحيح، لكن كان اليهود ولهم حضور ليس بالسهل.
اليهود كانوا
بنو قريظة، بنو النضير، بنو قينقاع، هؤلاء كانوا يسكنون المدينة ولهم حضور ليس بالسهل في المدينة، وأصحاب زرع وأصحاب تجارة وأصحاب شغل أيضا.
طبعا اليهود أتوا المدينة هم ليسوا قاطنين لها أصليين، بنو قريظة وبنو النضير هم من أجلاهم الرومان من الشام، ثم أتوا إلى المدينة، ثم تهود بعض الناس في المدينة فكونوا بنو قينقاع كذلك، فهم ليسوا سكان أصليين
أصلا. على كل هو
كما يأتي فقط
جميل، لكن هذه جزاك الله
خير، لكن هم من سكان المدينة،
زادت فائدة صحيح، لكن هم عموما لما هاجر النبي إلى مهجره كانوا من القاطنين في المدينة.
نعم، هذا
كذلك. كذلك أهل الشرك الذين تكون منهم نواة المنافقين دخلوا تحت الإسلام،
مشركون
تكون منهم نواة المنافقين دخلوا تحت الإسلام حماية لمناصبهم لأموالهم لوجهاتهم في المجتمع، على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول ومن لف لفه.
نعم،
رأس المنافقين. كذلك
الطائفة الثالثة
الأنصار المهاجرين اللي هم الأوس والخزرج قبل المهاجرين، الأوس والخزرج الأنصار.
نعم،
وكانت العرب تطلق الإطلاق بالتغليف، يقولون الأحمران للذهب والفضة، والأحمر هو الذهب.
نعم،
فكانوا يقولون الخزرج للأوس والخزرج، وكانت المعارك بين الأوس والخزرج معارك طاحنة، على الولاية والسلطة كما هو عند غالب العرب كما يقول ابن خلدون رحمة الله عليه، إذ أن العصبية القبلية تورث بحثا عن التسلط والسلطوية، فكان بينهم هذه المماحكات. فلم تبرأ جراحهم حتى هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إليهم وأصحابه، وفجأة ينسون كل هالتاريخ ويغلقون هذه الصفحات
للعقيدة،
للعقيدة تجمع هذه القلوب تؤلفها وتضمد كل جراح
الذين هم الأوس والخزرج
رضي الله عنهم مرضاً. نعم.
طيب الشيخ أبو عبد الله، الآن كثرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، تذكر روايات عدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع يعني صحيفة عهد بينه وبين اليهود، نريد أن تعرج علي بدقيقة مدى صحة هذا الموضوع.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني اشتهر أن أول أعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم عند مقدمه المدينة أمور ثلاثة: بناء المسجد تمر معنا في الحلقة الماضية،
هذا صحيح
أي نعم بلا شك، والمؤاخاة بالمهاجر والأنصار أيضا بلا شك
صحيح.
فيها الثالث قيل الميثاق ما يسمى ميثاق المدينة أو المعاهدة مع اليهود، وهذه على شهرتها، لكن الشهرة بل بنيت عليها أحكام فقهية نقول عند النظر في أسانيدها فإنها لا تصح، ووردت من عدة طرق لكن كلها ضعيفة. فإن قال قائل طيب ما سبب الشهرة، نقول كما تشتهر بعض الروايات مثل ما اشتهر كما ذكرنا من الحلقة الماضية قصة نشئ طلع بذر عينة، حتى أن بعضهم يظن أنه من أصح ما قيل، وأن الحاج الهجرة وصول النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة كأنما تنفع الهجرة بكاملة إذا نفيت طلع بذر عينة.
أيضا في هذا يعني أنا وهمت في حلقة لما تكلمنا في النشيد أنه ذكره ابن إسحاق، وابن إسحاق لم يذكره إنما البيهقي في دلائل النبوة، هذا وهم مني وأنت نبهتني عليه.
جزاك الله خير.
طيب الشيخ مكمل.
ميثاق المدينة الصحيح أنه لم يثبت مطلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم، ووردت عدة روايات كلها ضعيفة، ومجموع بعض وبعضها لا يشد بعضا،
لأن يزودها ضعفا.
نعم أحسنت، ولهذا أهل العلم يقول الضعيف يشد بعضه بعضا إذا كان ضعفه يسيرا، كان يكون في فلان الضعيف حفظه يسير، أما إذا كان فيها وضاع ومترك إلى آخر فهذا يدل على أنها واهية وأنها مكذوبة. لكن جاء بإسناد لا بأس به عند بعض أصحاب السنن أنه لما قتل كعب بن أشرف كما سيأتينا إن شاء الله فيما بعد، خاف من بقي من يهود المدينة، كان بين وقين وقع كما سيأتي قد أجلوا، بقي بين النضير وبين قريظة على خلاف متى كان مقتل كعب بن أشرف، فقالوا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا طريق صاحبنا، وهذه كما قال ابن حجر رويت بإسناد جيد، فعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر على ما عاهدوه، لكن من الواضح أن هذا الخوف والفزع الذي أصابهم أنهم عاهدوه على أن لا يمسهم بسوء، وأنهم يلتزموا بعدم التعرض لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معلوم لما قتل كعب كما سيأتينا، وهذه هي اللي ثبت هذا الجزء فقط. أما أنه لما قدم عاهدهم، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة، لأن لما قدم من منطق قوة، يعاهدهم على ماذا هو؟ يعاهدهم لماذا؟ ولهذا بعضهم يستدل بهذا على جواز، نقول هذا ممكن يستدل به من أدلة أخرى، لكن هذا أن يستدل به لا، النبي صلى الله عليه وسلم
نعم شديد الضعف على أحكام فقهية،
جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في موقف قوة والمدينة كلها قامت معه من دون خوف ولا وجل، وكان حتى اليهود يعلمون أن الأنصار ينتظرون هذا الشيء كما مر معنا في الحلقة الماضية.
نعم.
اليهودي الذي قال هذا حظكم الذي تنتظرون.
نعم. طيب شيخنا، اليهود كانوا في المدينة وكما تذكر بعض الكتب السير أنهم كانوا يقطنون جهة الحرة الشرقية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة نفسها في عمق المدينة، تأثر اليهود وهم يهود وأهل كتاب ويعلمون أنه زمن نبي بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمنهم من لم يسلم عنادا وتكبرا وحسدا كما وصفهم الله جل وعلا في القرآن، ومنهم حتى من لم يتبع موسى وهو يدعي اتباع موسى، يعني حرفوا التوراة وكذا، ولكن منهم من ضرب أروع الأمثلة في التجرد للحق واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هل أعطيتنا مثال عن مثل هؤلاء؟
في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو آمن بي عشرة من اليهود لآمنت بيهود.
الله.
قال ابن حجر وقد آمن به عند التتبع أكثر من عشرة من اليهود. إذن كيف الجمع بين ما واقع الحال وبين قوله صلى الله عليه وسلم لو آمن بعشرة من اليهود؟ قال أهل العلم المراد عشرة من اليهود يعني من كبار زعماء اليهود، أما
من ذوي الشأن يعني.
نعم، من ذوي الشأن، من هؤلاء ذوي الشأن ما تفضلت بالإشارة إليه هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه الحبر الذي هو مشهود له بالجنة، لا نقول له من عشرة من الجنة ولكن مشهود له بالجنة كما في البخاري من حديث سعد بن وقاص ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من الجنة إلا عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم. عبد الله بن سلام في البخاري رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، وكان قد قرأ في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا هو نبي الله حقا. جاء في بعض الروايات أنه سأله عن بعض الأسئلة وقال لا يعلمها إلا نبي، فسأله عن أول طعام أهل الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم زيادة كبد الحوت، وسأله عن بعض الأسئلة فأدرك يقينا أن هذا نبي الله حقا فآمن به، لكنه لم يعني إسلامه أمام قومه حتى يريد أن يري النبي صلى الله عليه وسلم منزلة عنهم. قال يا رسول الله، والحديث البخاري، إن اليهود قوم بهت، البهت أشد الكذب، فإنهم علموا بإسلامي سيبهتوني، ولكن سلني عنهم قبل أن يعلموا بإسلامي. فالنبي صلى الله عليه وسلم
سألهم عني،
سألهم عني، نعم عفوا، قبل أن يعلموا بإسلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول في عبد المسلم؟ قال هو خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا
وحضرنا
من أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أسلم؟ وش تقولون فيه يعني لو أسلم؟ هل هذا هو نفس كلامكم؟ قالوا حاشاه يسلم، يعني مستبعدين. فخرج رضي الله عنه وكان يسمع الكلام، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ففورا اليهود قلبوا، فورا
أكذبنا،
بل هو أكذبنا وابن أكذبنا وأسوأنا. فقال يا رأيت يا رسول الله ألم أقول لك إن اليهود قوم بهت؟ ثم قال لهم، والحديث كما ذكر في البخاري، يا معشر يهود اتقوا الله، أما والله تعلمون إنه رسول الله حقا وأن ما جاء بحق، فاتقوا الله وآمنوا به. فقالوا كذبت. جاء في رواية عند الإمام أحمد والترمذي قال ابن حجر وإسناده جيد أن عبد الله بن سلام قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل إليه الناس، انجفلوا يعني قاموا سراعا من انجفال البعير، فكنت ممن انجفل، فلما قدمت إليه سمعت يقول أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس قيام تدخل الجنة بسلام،
والناس نيام،
والناس نيام تدخل الجنة بسلام. قال فلما رأيته فلما نظرت في وجهه ورأيته عرفت أن وجهه ليس وجه كذاب، فآمن به رضي الله عنه وأرضاه. وكان له تلك المنقبة، المنقبة العظيمة جدا، أنه ترك ما كان على اليهود لأنه يعلم أنه النبي الله حقا، وكما ذكر الله جل وعلا الذين آتينا الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. ولهذا جاء في السيرة وإن كان بإسناد ضعيف لكن مما تدل عليه تلك الآية قصة صفية بنت حيي، قالت لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل أبي حيي وعمي ياسر بن أخطب ممن انجفل، وكان أبي وعمي لا يقدمان علي مالا ولا ولدا من محبتهما لهذه البنية الصغيرة صفية بنت حيي. قالت فلما كان آخر نهار قدم أبي وعمي كالين متعبين وأحدهم يقول الآخر أهو هو، يعني كان ياسر يقول هذا النبي اللي، فقال الآخر نعم، فقال ما عدت له؟ قال عداوته ما بقيت أو عداوته ما حيت. قالت ولم يهش لي ولم يبش لي كما كان يصنع من قبل، عداوته ما بقيت. القصة ضعيفة طبعا هذه، لكنها يشهد لها قول الله جل وعلا الذي ذكرنا الآية قبل قليل، يعرفون كما يعرفون أبنائهم، يعلم اليهود يقينا أن هذا هو رسول الله حقا. ولكن كما قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو ردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. اليهود كما مر معنا سابقا كانوا يتوعدون الأنصار لما مر معنا في بيعة العقبة الأولى في الجزء الأول أنهم كانوا يقول هذا وقت ظهور نبي سنتبعه ونقتلكم. ما كان العرب مساكين يا أهل الكتاب ولا يدرون ظهور نبي إلى آخره، فلما أكرم الله وأكرم البشرية بهذا النبي الأمي وسرع من وفق الله الإيمان به من هؤلاء، بقي اليهود على عنادهم واستكبارهم، آمن فئة قليلة جدا، فكانوا ممن أصاب أجرهم مرتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم رجل آمن بنبيه ثم آمن بي، ومنهم طبعا رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه.
جزاك الله خيرا. طب عندي سؤالان، سؤال للشيخ أبو عبد العزيز وسؤال لفضيلتك الشيخ أبو عبد العزيز.
سم.
أريد في دقيقة أو في دقيقتين بالكثير أن تخبرني ما السبب الذي يجعل الإنسان يعرف الحق ولا يتبع الحق، هو يعرف أن هذا الحق وأن هذا هو الصواب كما يعرف اليهود الآن، ولكن نريد أسباب سريعة توضحها للمشاهدين. بعض المشاهدين الآن قد يتمنى أن يتبع الحق ويعرف الحق وهو يعرف الحق ولكنه لا يتبعه، ما السبب في ذلك؟ والشيخ أبو عبد الله إذا عرفنا السبب كيف يتبع الحق؟ ما الذي يعينه على اتباع هذا الحق؟
جميل.
فعندك النقطة الأولى.
جزاك الله خير. على كل حال بمعزل عن حال اليهود نتكلم عن السبب الأصلي في قبول الحق. البحث عن الحق ابتداء هذا سبب، أن تبحث عن الحق ابتداء سبب، أن تستيقن أنك بحاجة أنت لهذا الحق هذا سبب.
لماذا أنا أقول
لماذا تمتنع لماذا تمتنع عن قبوله؟
هذه سيجيب عليها شيخنا. أنا طيب. أريدك تجيب على هذا، أنا أريدك تجيب على شيء آخر. لماذا الإنسان أصلا هو يعرف يعني يعرف أن هذا حق ولكن لا يتبع؟ أنا سمعت من كلام
جميل لكن
على ذلك
على كل حال شوف، أنا في أول كلام قلت بمعزل عن اليهود، لأن اليهود منعهم عن قبول الحق الحسد. عرفت؟
إذا الحسد مانع لكل واحد.
الحسد مانع لكل واحد، لكن اليهود اختصوا بهذا الصفة الذميمة، اختصوا بها مبالغة، وإلا فأي حاسد أخذ من هذه الخصلة السيئة قسطا وأدا وكفلا عليه، نعوذ بالله من خذلان.
إذا أنت تمنعه من الحق، يكون مانعك من الحق الحسد، هذا واحد
من موانع الحق، من موانع قبول الحق الحسد. من موانع قبول الحق المنافسة، أنا أنافسك وتنافسني، تقول الحق أنا ما أقبل منك لأنك تنافسني، بينما طالب الحق لا يكون مثل الشافعي رحمه الله يقول لي تمنيت أن يكون الحق يعني يلقى على لسان من أناظر، لأن الغاية في المناظرة أصلا هي الحق. الحق هذا عند طالب العلم وعند المؤمن الذي يريد الخير للآخرين، بينما الغاية في اللي داخل المنافسة للمنافسة أن ينتصر لنفسه. وإذاك قال بعض التابعين أو بعض السلف لما ذكر الذهبي كلام الأقران في بعضهم يطوى ولا يروى، اثنين تعاصروا وهذا قال عن هذا كلام قاسي وهذا رد على هذا كلام قاسي، لكن لهذا من الحسنات الماحية الشيء الكثير، ولهذا مثل الشيء الكثير. إذا هذه الهنات تطوى ولا تروى إكراما لهما وإكراما لجادة اتباعهما للسنة. أعود وأقول أن رأس ومرتكز صرف الإنسان عن الحق بعد الحسد الهوى،
الله،
التفرق والتحزب، كل قوم كل حزب من بلدهم فرحون، المنافسة الغير شريفة، هذه أربع أشياء، لكن رأسها ويغطي عليها جميعا الأعمال القلبية التي على رأسها الحسد. من الأعمال القلبية إيجابية منها الإخلاص ومنها الخوف ومنها الرجاء ومنها المحبة، وفيه سلبية مثل الحسد مثل الغل
والكبر
العجب، أعمال قلبية تفني العمل.
وذلك عن آيات الذين يتكبرون.
وذلك شيخ الإسلام تيمية له تقرير جميل في الفتاوى، لا أستطيع أن أريد الآن بنصه، لكن معنى كلامه أن من كبائر الأعمال البدنية القلبية ما هو أعظم عند الله من كبائر الأعمال البدنية، ثم ذكر مثال الأعمال كبائر الأعمال القلبية مثل الرياء والسمعة مثل الرياء والحسد والغل، وذكر الأعمال البدنية كبائر الأعمال البدنية كالقتل وشرب الخمر. يعني أن الحسد والغل والرياء يتجه إلى قلب العبد فيفسد عليه شيء من الأعمال العظيمة. ولذلك منع اليهود الحسد، حسد العرب أن تكون فيهم النبوة، أن يكون فيهم الشرف، أن تكون لهم الرفعة، أن تكون لهم السيادة، حسدهم على مثل هذا. ولذلك قال الله كفارا إيش حسدا من عند أنفسهم، فهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم كما قال الله جل وعز، لكنهم كفار حسدا من عند أنفسهم. فكل حاسد يحمل خبثا من خبث يهود، كل حاسد، والحاسد اعترض على قضاء الله وقدره، والحاسد كأنما قال أنت رزقته وأنا أمنعه، وهو الرزاق جل وعز وبيده الرزق،
تعالى الله عن ذلك.
لكن أقصد هذا حال الحاسد، معترض على قضاء الله وقدره. لن يرتاح الحاسد ولن يطمئن على وسادته حتى يرى زوال النعمة بعينه من المحسوس. الحمد لله الذي عافانا من
المحسوس. جزاك الله خير. طب شيخنا الآن عرفنا بعض الأسباب أو أهم الأسباب التي تمنع الإنسان من قبول الحق واتباع الحق كما هو حال يهود، كيف يستطيع الإنسان أن يتغلب على هذه الأسباب وغيرها؟ كيف هو يتمنى أن يتبع الحق ويعرف أن هذا الحق، ولكن يريد دفعة واحدة، نريد منك هذه الدفعة، كيف يصير؟
طبعا يختلف إن كان الأمر لمسلم مع آخر أو لكافر مع مسلم، لكن نقول أولا ينظر إلى المآلات، لتذكر أن المسألة ليست مسألة دنيوية، المسألة مسألة أخروية. أنت الآن يعني أيها الكافر لا تؤمن حسدا أن الله جل وعلا أكرم هؤلاء العرب مثلا الذين هم كانوا أذل الناس وحقر الناس، أكرم بهذه الرسالة البشرية ربما حسدا. أن تنظر إلى المآلات، عبد الله بن سلام رضي الله عنه آمن فرفع الله رفعة عظيمة جدا في الدنيا بالذكر الحسن والمناقب العظيمة وأنه من أهل الجنة كما مر معنا في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه من الجنة. الأمر الآخر تذكر العاقبة في الدنيا أن رجوع الإنسان إلى الحق وقياده له يورثه من المحبة ومن ثناء الناس فضلا عما عند الله جل وعلا من الثواب الجزيل ما لا يورثه بقاءه عن الباطل، وأن تكون ذنبا في الحق خيرا من أن تكون رأسا في الباطل كما قال بعض السلف. ولهذا مما يحمد لبعض السلف رحمه وتعالى في مناظراتهم وإن كانت ليست في مسألة كفر إيمان لكن في مسألة الرجوع الحق والأخذ به أنه كان إذا كما حدث منك جزاك الله خير قبل قليل لما ذكرت قصة طلع البدر علينا وإنها لم تكن عند ابن إسحاق بل ابن إسحاق لم يذكر نهائيا. هذا هو الإنصاف، الإنسان يتراجع عما
الله
أنا أخطأت في هذه المسألة. لما نقل عن بعض السلف أنه قال في ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه قوم مضر مجتابين ثمار، هو قرأها مصحفة قال مجتابي ثمار أنهم مجتابوا الثمار يعني قطف الثمار إلى آخر. فرد عليه أحد تلامذته غلام لكنه ذكن به قال يا شيخ إنما هو مجتابي النمار بالنون الموحدة، قال لا مجتابي الثمار، فسكت الطالب. لما رجع هذا نظر في كتبه فوجد أن فعلا مجتابي النمار، فلما كان من غد كان بإمكانه يسكت ويمشي الموضوع وربما يجد بعض الناس في نفسه حرج والله يسكت. فقال أين الغلام الذي استدرك عليه بالأمس؟ لقد قلت بالأمس أنه مجتابي ثمار وصحح لي هذا الفتى وقال هو مجتابي النمار، نعم أرجع إلى الحق راغما كما قال هذا الفتى مجتابي النمار جمع نمرة. فأورثه هذا من الجلال والثناء عند الناس ما لا يكون لو بقي على
صحيح.
الأمر الآخر أنك إذا رجع
لذلك لو يدرك الناس ما في اللذة في القلوب من الرجوع إلى الحق والاعتراف لأهل الفضل بفضله والاعتراف بالخطأ، لو يدركون ما يصيب القلب من لذة وحلاوة ومتعة إيمان وحلاوة إيمان لاستبق الناس للرجوع إلى الحق. جزاك الله خير.
ولهذا حقا من نظر في مناظرات السلف رحمه تعالى في بعض المسائل الفقهية يعجب من التجرد للحق بشكل عجيب جدا. الإمام أحمد والشافعي وإسحاق بن راهوية تناظر في مسألة جلود الميتة وطهارته من عدمها، ليس هذه المسألة يعني الخوض فيها، لكن انتهت المناظرة بأن أحمد تقلد رأي الشافعي وأن إسحاق بن راهوية الذي كان يتقلد رأي الشافعي رجع إلى رأي أحمد، يعني قمة الإنصاف والتجرد رحمه تعالى. ومعرف مناظرة مثلا محمد أبو يوسف القاضي يعقوب إبراهيم مع الإمام الشافعي لما تناظر في مسألة وإسناده صحيح كما ذكر العلم أيهما أعلم بكتاب الله صاحبنا أم صاحبكم إلى آخره، حتى وكانت كما في الرواية وكان محمد بن الحسن رحمه تعالى كان أبو يوسف يعقوب القاضي قد انتفخت أوداجه واحمرت عيناه من الحماس في المناظرة، ومع ذلك لم يمنعه هذه الحال البدنية أن يقول الحق بل صاحبكم حتى رجع. قال من كان بكتاب الله أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم فهو أعلم، فانقطع. لما قيل لبعض العلماء في مسألة قتل المسلم الكافر قال أنتم تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادرأ الحدود بالشبهات، والحديث كان في كلام عند الترمذي لكنه هم يقولون به. قال نعم. قال كيف تقولون بهذا وقد عمدتم إلى أعظم الحدود وهو القتل فقلتم يقتل المسلم بالكافر؟ فقال أشهد لو أن صاحبي يعني أبا حنيفة رأى هذا يعني لرجع كما رجعت الآن، أشهدك أني قد رجعت. هذا قمة في الإنصاف والتجرد،
وهذا في البحث عن الحق.
إيه نعم، وهذا
غاية الحق.
وهذا يجعل القاري يعجب حقيقة بتلك العقليات الجبارة التي كانت نماذج مضيئة في قسمة المناظرة. إذا كان عند الطرف الآخر الرجوع إلى الحق وصارت مناظرة فيما بعد، فإن هذا الشخص الآخر الذي كان الحق معه في المرة يتجرد أيضا ورأى الحق مع صاحبه يقول والله فعلا يا أخي المرة الماضية هو رجع الحق، أنا إنما أنا أرجع إذا كان قد اتضح لي
بالمعنى صحيح.
وهذا هو الإنصاف. المسألة الرابعة والخامسة في والثالثة في وهو الدعاء إن الله جل وعلا يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذا قال الإنسان بتجرد فإن الله جل وعلا لن يخيب عبدا دعاه بصدق إلى أن يرزقه الحق فعلا. ولهذا أدعو كل من يناقش في أمر بدعة، كل من يناقش في أمر أن هذا خلاف مذهب السلف، إذا كنت فعلا تريد الحق فنسأل الله جل وعلا إن كان حقا فإن الله جل وعلا وأنت سألت بصدق سيوريك فإياه. ودع عنك ما ورثته من الآباء والأجداد، فولو كان ما سكن عليه الناس من اتباع دين الآباء والأجداد منقبة لكان الناس يثنون على أبي جهل وأبي لهب وينقمون على أبي بكر الصديق وعلى عثمان الذين تخلي عن دين أبائهم وأجدادهم واتبعوا الملة الحق. فنقول الثناء على الإنسان بما جاء به الله جل وعلا وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس كما يقول البعض إن وجدنا آباءنا على أمة تلك الدعوة القرشية إن وجدنا آباءنا من آثار المقتدون. إيه نعم
جزاك الله خير. طيب فضيلة الشيخ محمد، يوجد صنف من قاطن المدينة يختلفون عن الأوس وعن الخزرج وعن المشركين وعن اليهود، هذا صنف متميز وهم أهل الصفة
رضي الله عنهم.
أود من فضيلتك أن تخبرنا وتحدثنا عن أهل الصفة هؤلاء، أين كانوا يسكنون؟
جميل.
وكيف كان حالهم؟ وكيف كان ارتباط النبي صلى الله عليه وسلم بهم؟ من هم؟ أعطينا أمثلة منهم، كيف جميل. كانوا يعيشون؟ ثم أترك التعليق على حياة هؤلاء لفضيلة الشيخ محمد، نختم بذلك.
جميل، جزاك الله خير، بارك الله في عمرك على هذه الإشارة اللطيفة. إذ أن أهل الإسلام لا ينصرون إلا بفقرائهم وبضعفائهم حقيقة، فكان للفقراء والضعفاء في الإسلام الحظ الأوفر من مال الأغنياء، وهي الزكاة والهبات والأوقاف والعطيات ونحو ذلك. وكان لهم في المسجد الصفة، والصفة موضع في آخر المسجد يصطفون فيه يجلسون فيه، وضع من أعمدة النخل، ليس لهم مبيت ولا مكان إلا هو رضي الله عنهم وأرضاه.
أهل
الصفة جمعهم الفقر،
جمعهم الفقر،
جمعتهم الغربة، جمعهم الإيذاء على التوحيد،
الله.
جمعهم الصبر على الهدف والمنهج والجادة والطريقة والمبدأ والتضحية. فخرجوا من أموالهم ومن أهلهم ومن عشائرهم، من يعتز بماله تركه وأتى لله، من يعتز بعشيرة وقبيلة تركها وأتى لله، من يفخر بزوجة وذرية تركهم وأتى لله. فاجتمعوا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، تصوروا ماذا يأكلون جماعة
التمر. أنا أريد أسألك أسئلة وتجيب عليها
سم
سريعة هكذا
سم.
أريد أسألك أسئلة عنهم، كم كان عددهم؟
أكثر من 70 تقريبا، قرابة 70 أو أكثر.
الله.
تصور في مسجدك 70 فقير يوميا تطعمهم، أي بركة تنالك؟ تفضل سؤالي بعده.
طيب ماذا كانوا يأكلون؟
التمر فقط، التمر الأسودان، الماء والتمر،
هذا هو طعامهم،
هذا طعامهم. وكان إذا
انحصل
انحصل انحصل شيء من صدقات عامة المسلمين أو من الأطعمة التي تزيد ربما أتيوا به، كانوا يأكلون تمرة تمرة، فإذا قرن أحدهم التمرة قال يا جماعة ترى قرنت،
اكرني هذه جميلة،
بمعنى أنني أكلت ثنتين فكلوا ثنتين،
كل واحد أكل ثنتين
حتى يكون العدل. ولذلك سبحان الله العظيم تجد أن الفقر فيه شيء من كسر القلب، فلمس هذا بعض الأنصار أصحاب المدينة فأرادوا أن يهذبوا أنفسهم أن يتربوا، أتوا إلى المحضن التربوي هذا، محضن الفقر.
مثل من؟
ما يحضرني الآن، لعل عندك بعض الأسماء. كعب المالك يعني أرد يعني بعض السير وتكلم فيه بعض أهل السير لم يثبت هذا، لكن كعب وغيره. الرسول جعل
عليهم الزهد فتركوا هذا، فكان
الرسول جعل عريف عليهم عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة، جعله عريف الفقراء رضي الله عنه وأرضاه،
هو العريف يعني
مسؤول شعبة الفقراء رضي الله عنه.
يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أهل الصفة تكلم أبو هريرة ائت بهم فيأتي بهم
خذ اللبن أسقيهم فيسقهم.
أين كانوا ينامون؟
في المسجد،
في المسجد،
في المسجد، ليس لهم مأوى إلا المسجد. وقتلهم يعني اجتمعوا على الصفة، بمعنى خشب قد صف في آخره كالسواري أو كالظلة، يجلسون فيها رضي الله عنهم وأرضاهم، يأكلون وينامون ويشربون ويصلون ويتعبدون مكانهم.
أي ماذا كان لباسهم؟
البالي الرخيص، حتى أنهم بعضهم لا يجد إلا رقعة من القماش يخرقها فيضع رأسه فيها وتتدلى تستر إلى ركبتيه،
يعني
أو دون
علقها برقبته ربما نزلت إلى ركبته،
إلى ركبته أو دون. وهم كانوا ذو مال وذو يسار وذو وجاهة. يا جماعة الفقير اللي ما عرف طعم العافية ولا عرف طعم الغنى إذا ذاق مذقة الماء حمد الله قال هذه نعمة، لكن هؤلاء كانوا سادة في قومهم، كانوا تجار، كانوا أعزة، لكنهم تركوا هذا كله من أجل لا إله إلا الله، وضحوا بهذا كله من أجل هذه الكلمة العظيمة واتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والله ما خابوا ولا خسروا، وكانت لهم المنزلة العظيمة الشريفة في تقديم النبي عليه الصلاة والسلام لهم، وتوقير الرسول لهم، ومحبة الرسول لهم، ومشاركة النبي لهم عليه الصلاة والسلام في المطعم والمأكل والمشرب، وشفقة النبي عليهم حتى جعل عليهم عريف أبو هريرة يسأل عن حالهم إذا جاء بالطعام، أتي بلبن يقول خذه مرة خذ لنا الصفة، مرة يؤتى من عليه الصلاة والسلام بلبن وهو جاء بأبي وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام، فيقول بغض النظر عن ثبوت الخبر لكن خذ القصة، فيأتي فيقول ادعوا الناس، من هم 70 والرسول أبو هريرة 72 لو قدرنا على أقل احتمال، فيأتون وعاء صغير أبو هريرة يريد الرسول يشرب فيأمره أن يسقيهم، فلما انتهوا والله يبارك في هذا الشراب،
هذا حديث صحيح
في البخاري
والله يبارك في هذا الشراب في هذا اللبن، فلما انتهى قال اجلس فاشرب، قال فجلست فشربت، فقال زد أو قال هيه، قال فزدت، فقال زد، قال فزدت، قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، خلاص امتلأت، قال أعطني، فأعطى الإناء النبي عليه الصلاة والسلام فشرب الفضلة فشربها عليه الصلاة والسلام. هذا المشهد التربوي يعلمك أن الفقر مصنع الرجال، مصنع المبادئ، مصنع القوة، مصنع النجاح، بمعنى أن الرجل إذا أراد أن يربي نفسه فليلقي بنفسه في هذه الأماكن،
في هذه الأمور
يقترب من هؤلاء،
التقليل من المباحات،
التقليل من المباحات، ضبط نفسه في مصروفاته، ضبط نفسه في علاقاته، ضبط نفسه في حتى النفس تطمع إلى أن تأخذ شيء من زينة الدنيا. من منا لا يحب أن يكون ثوبه حسن أو 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 عمامته حسنة أو ساعته حسنة أو قلمه حسن، كلنا ذلك، لكن الأعظم من هذا أن تربي في قلبك الانكسار لله جل وعز والافتقار له.
هذه النقطة سأرجع للشيخ عبد الله فيها في مسألة إن البذاذة من الإيمان والجمع بينها وبين الثوب الحسن وكذا، ولكن ما زلت عند هذه النقطة معك أبو عبد العزيز. كانوا يجوعون جوع شديد رضي الله عنهم، هل حدثنا عن موقف من الجوع وكيف كانوا يصرعون من الجوع
رضي الله عنهم؟
يعني يسرع
يسرع يعني كأنما تلبسه جان،
الله يأتي الواحد
غيبوبة يغمى عليه من الجوع،
أعرابي فيظن أنهم
يقول لا أظنهم ممسوسين وهم ما بهم إلا رقية الخبز كما قال بعض الأسير، ما بهم من الجوع. أبو هريرة يقول كنت أسرع بين المنبر والمحراب يجلس يقول يغمى علي من الجوع رضي الله عنهم وأرضاهم، ونحن نلقي بالنعم الفائض منها والله لا نأكله بل رأيناه، وهذا والله لنسألن عن هذا النعيم. جاء في بعض القصص أيضا في السير أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ذات مرة أخرجه الجوع، وإذا بالصديق وإذا بعمر ما أخرجكما؟ قالوا أخرجنا يا رسول الله الجوع. وفي بعض الرواية أن أبو هريرة تعرضه رضي الله عنه وأرضاه كأنما يسأله سؤال
ففهم ما به،
فذهبوا إلى دار أحد الصحابة قيل أبو أيوب قيل غير رضي الله عنه وأرضاه، فقال من أكرم منا ضيف الرسول وصاحبه، ويأتي بشات فيقول توقى الحلوب، ويأتي بعذق تمر فيه الرطب وفيه البسر فيأكلون، ثم يقول لا تسألن عن هذا النعيم، يقول لصاحبه لا تسألن يومئذ عن هذا النعيم، أي نعيم وقد خرج جائع وأخرجه الجوع في الظهيرة، وأخرج وزيره الأول ووزيره الثاني، أخرجهم الجوع، مسهم الجوع، ونحن نلقي بالنعائم والفضائل والخيرات وما أفضل الله به علينا نلقي بها في الحفر ندفنها.
الله المستعان. شيخ محمد جزاك الله خير على هذه الكلمة، سنرجع لك فضيلة الشيخ محمد في الحلقة القادمة أيضا مع أهل الصفة. أهل الصفة منهم أبو هريرة
رضي الله عنه،
منهم عبد الله بن مسعود، منهم أبو ذر، منهم سلمان الفارسي، هؤلاء الرجال
الباحث عن الحقيقة،
هؤلاء هم أهل الصفة وأمثالهم. سنرجع بإذن الله جل وعلا مع هؤلاء النجوم الذين صنعهم الإيمان كما صنعهم الفقر والزهد في الدنيا وأغناهم الله من فضله، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول جاء جاءنا بالوحي صدقا وواجبنا اتباع الصادقين، بدين الله بلغنا حياة بوحي الله أيقظ نائمين.